مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وقدوتنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة الكرام، يربي الله تعالى خلقه على الأخلاق الفاضلة والأعمال الجميلة، ويبعدهم من الأخلاق الرذيلة والمبادئ الهدامة. ولأجل هذا تنزل سور كاملة من القرآن الكريم تبين هذه المبادئ في حياة الناس. سورة الصف سورة نزلت بعد سورة التغابن، بين الله تعالى فيها مبادئ عظيمة، وهناك أحاديث تبين أسباب نزول بعض الآيات في هذه السورة. افتتح الله تعالى هذه السورة ببيان عظمته وتفرده بالخلق والإيجاد، وأن كل الموجودات في هذه الدنيا تعترف بوحدانية الله وتقر له بذلك، وتنزه الله عن النقائص وعن العيوب. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فافتتح الله تعالى هذه السورة بالتسبيح: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وهذه البداية، شرحنا سور أخرى بدأت بهذه البداية وهي تبين أن كل من في الكون يسبح بحمد الله ويشهد لله بالوحدانية. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز، ومر معنا كثيرا اسم العزيز، اسم من أسماء الله الحسنى. فالعزيز يعني الغالب الذي لا يغلب، الذي عز فحكم، والحكيم ذو الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه. فالله عز وجل هو العزيز الذي لا يغلب، ذو الجناب القاهر، وهو ذو الحكمة الذي يضع الأمور في مواضعها. حتى لو تأملت في أفلاك الكون، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هذه العوالم كلها تشهد لله تعالى بالوحدانية لهذا العزيز الذي قهر الأشياء بعزته وسلطانه، الحكيم في خلقه وأمره. ثم جاء النداء بعدها: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نداء للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. والإيمان في اللغة هو التصديق، ومعنى الآية يا أيها الذين آمنوا بالله بقلوبهم وصدقوا بأن الله هو الإله الحق، لما تقولون ما لا تفعلون؟ المعنى لما تقولون الخير وتحثون عليه، وربما تمدحتم به وأنتم لا تفعلونه، لما تنهون عن الشر وربما نزهتم أنفسكم عنه ثم أنتم تقعون فيه؟ هذا فيه لوم، وهذا استفهام في شيء من التوبيخ. لما تقولون ما لا تفعلون؟ هل يليق بالمؤمن وهذه حاله، يكون بهذه الحالة أن يأمر بشيء ثم لا يفعل، وينهى عن شيء ثم يقع فيه؟ ولذلك ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن رجلا يمر عليه الناس وهو يدور في النار كما يدور الحمار في الرحى، فيقولون: ألست فلانا؟ فيقول: بلى. ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بل كنت آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. إذن ما هذه الحالة التي أنت فيها؟ فيقول: كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. ولذلك لا ينبغي أيها الإخوة للمؤمن أن يأمر بأمر فيه خير وفيه طاعة ثم لا يبادر إليه، أو ينهى عن أمر فيه شر ومعصية ثم يقع فيه. ولذلك نجد عندنا في القرآن الكريم 3 آيات بالمرصاد لكل إنسان يخالف فعله قوله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ يعني أين ذهبت عقولكم؟ لماذا تأمر الناس بما فيه نجاح ثم لا تنجي نفسك؟ يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى كيما يصح به وأنت سقيم. فنحتاج أيها الإخوة إلى أن نربي أنفسنا، إذا أمرنا بشيء أن نكون من أول من يأتمر، وإن نهينا عن أمر أن ننتهي. يقول شعيب عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. وفي الآية التي معنا أيضا هنا: لما تقولون ما لا تفعلون، في 3 مواضع ينهى الله عز وجل العباد عن أن يكونوا بهذه المثابة. ثم بعدها كأن الناس أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، ما هو أحب عمل إلى الله؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من أحب الأعمال إليه إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله، فتشوقت النفوس إلى الجهاد، فلما أمرت بالجهاد نكصت بعض النفوس عنه. تعالى الله جل وعلا في عليائه حكم ثم أنزل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص. نزلت هذه الآية تبين هذا المعنى، وأن الجهاد في سبيل الله من أعظم الأعمال. جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله أن الله تعالى يضحك إلى 3: إلى عبد يقوم فيتوضأ فيصلي من الليل، وإلى قوم يقومون فيتراصون في الصلاة، وإلى قوم يقومون فيتراصون في الجهاد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال صلى الله عليه وسلم: يتمون الصف الأول فالأول يتراصون. فالله يحب هذا الكاتف وهذا التعاون، وهذا مبدأ للتنظيم أيها الإخوة في الإسلام. ولذلك صفوف المسلمين في الصلاة إذا رأيتها متآلفة متقاربة اعلم أن القلوب متقاربة، وإذا رأيت الصفوف متباعدة وبين الآخر ومن بجانبه مسافة فاعلم أن القلوب مدخولة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. أمر بالتصافي في الصلاة وأن نكون صفا. انظر للتشبيه، قال: إن الله يحب، وفي الآية إثبات صفة المحبة لله على ما يليق بجلاله وعظمته. فالله يحب المؤمنين ويحب الطائعين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب المتقين إلى غير ذلك مما ذكر في كتابه الحكيم. يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يحب المؤمنين المتصافين الذين يقفون صفا واحدا متعاونين. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حضر القتال صف أصحابه ورتبهم في مواقفهم بحيث لا يحصل بينهم خلل أو اتكال لبعضهم على بعض، وبهذا تستقيم الجادة ويتوحد الصف وتسير الأمة. لأجل هذا الله تعالى قال: كأنهم بنيان مرصوص. شوف البنيان كيف يأتي الذي يبني البيت ويضع الطوب بجانب الآخر ولا يترك فرجة بينه، وإذا وجد فرجة قام يسدها ببعض الإسمنت. كذلك يحب الله تعالى من عباده في مواقف العبادة في الجهاد في الصلاة أن يكونوا متراصين. ولذلك جاءتنا القاعدة العامة: ولا تنازعوا فتذهب ريحكم. فالتنازع والاختلاف سبب لذهاب القوة في الأمة. ثم بعد هذا أيها الإخوة أخبر الله تعالى عن رسول من رسله، أخبر عن موسى عليه السلام وما قابل به قوم موسى موسى عليه السلام. وفي هذا تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وتأديب للأمة ألا تفعل مثل ما فعلت بنو إسرائيل، وأن تتأدب مع رسولها عليه الصلاة والسلام، وأن تحب رسولها، وأن تقدم أوامره. فأعظم إنسان وأولى الناس بالإكرام هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن فضلهم على الأمة كبير. فالله عز وجل هنا يقول في هذه السورة: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله عز وجل أرسل موسى عليه السلام إلى قومه، وهذا خطاب: يا قوم لم تؤذونني، وهذا فيه نوع من التوبيخ على صنيعهم والتقريع لهم على أذيته، وهم يعلمون أنه رسول الله. قال لم تؤذونني؟ الأذى الذي حصل لموسى عليه السلام أذى كبير، منهم قالوا اجعل لنا إله، ومنهم قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، منهم اتهامه بالكذب، الكفر بما جاء به موسى عليه السلام. جاءت الآيات الكثيرة مع موسى عليه السلام، ومع هذا عاند قومه، عبادتهم للعجل، تركهم للحق، عدم القتال مع موسى عليه السلام، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فوق هذا كله آدوا موسى عليه السلام بما ثبت في الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل اتهموا موسى عليه السلام باتهامات، منها أنه قالوا إن موسى رجل آذر، بمعنى أنه ليس عنده ما عند الرجال، أو أنه لا يأتي النساء، وذلك أن بني إسرائيل من وقاحتهم وسوء أخلاقهم كانوا إذا ذهبوا إلى البحر أو ذهبوا يغتسلون خلعوا ملابسهم فدخلوا عراة مع بعضهم فتتكشف العورات، ويأنسون بذلك ويفرحون، وهم لهذا لا ينكرون. وموسى عليه الصلاة والسلام لا يفعل هذا ولا يذهب مع القوم، فقالوا ما دام أن موسى لا يذهب معنا إذن هو رجل ليس عنده ما عند الرجال، فأراد الله تبرئة موسى عليه السلام. ولذلك الله تعالى يقول لنا في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، يعني له مكان وله وجاه عند الله. وكيف هؤلاء القوم يقولون عنه هذا الكلام الذي لا يليق بإنسان آخر ليس بنبي، فكيف بكليم الرحمن عليه السلام؟ كيف برأ الله موسى عليه السلام؟ ذهب موسى عليه السلام يغتسل على البحر، فنظر فلم يشاهد أحدا يمنة ولا يسرة، فخلع ملابسه فوضعها على شط النهر، وأخذ حجرا فوضعه على الملابس، ثم دخل الماء. مجرد ما دخل الماء الحجر فر بالملابس وهرب، فالتفت موسى وإذ بالحجر قد هرب، فخرج من الماء يطرد وراء الحجر: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر. والحجر جاء مار بالملابس والناس جالسون في أنديتهم، فمر الحجر من بين القوم منطلق من أمام الناس، فمر الحجر من أمام الناس ومعه الملابس، فمر موسى وراءه والناس جلوس ينظرون، فرأى القوم موسى عليه السلام وإذ هو في أكمل صورة وليس به ما ذكروا، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فموسى عليه السلام أخذ الحجر وأخذ الملابس، يقول أبو هريرة: وإنه لندب من ضرب موسى، يعني أن موسى لما أخذ الحجر ضرب الحجر ضربا شديدا، كيف يفر بالملابس؟ وهذه معجزة جعلها الله لرسوله موسى عليه السلام تبرئة له مما رماه به القوم. أيضا من ذلك أن قارون أعطى امرأة مالا لأجل أن تدعي على موسى عليه السلام، إلى غير ذلك مما آذى به قوم موسى. موسى قال: وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. إذن الأذى من قوم موسى حصل بالفعل وحصل بالقول. هنا قال: وقد تعلمون، وقد دخلت على تعلمون للتأكيد، أي وتعلمون علما يقينيا لا شك ولا شبهة فيه أني رسول الله إليكم بما جاءهم من البينات. فالرسول من حقه الإكرام والإعظام والقيام بأوامره والابتدار لحكمه. وأما أذية الرسل الذين أرسلهم الله تعالى وأمر الله تعالى بالإحسان إليهم وإحسانهم فوق كل إحسان بعد إحسان الله تعالى، فأذيتهم في غاية الوقاحة والجرأة والزيغ عن الصراط المستقيم. ثم قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما زاغوا لما انصرفوا عن الحق، والزيغ هنا حصل لماذا أيها الإخوة؟ حصل للقلوب. لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن هؤلاء القوم لم يطلبوا الهداية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. إذن المؤمن والإنسان الذي يطلب الحق يسعى للحق، لا تظن أن الهداية تنزل عليك من السماء. فمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فهذا له جزاء، ومن أراد الدنيا وسعى لها هذا له جزاء. ولذلك الله عز وجل يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ماذا يحصل له؟ نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لكن ماذا لهم في الآخرة؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هؤلاء وهؤلاء جميعا يعطون من عطاء الله، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. طيب أين التفاضل؟ متى يظهر؟ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. قد يكون في تفاضل واضح في الدنيا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إذن قوم موسى ما أرادوا الهداية، زاغوا. فلما زاغوا كانت العقوبة لهم على هذا الزيغ الذي اختاروه لأنفسهم ورضوه لها ولم يوفقهم الله تعالى للهدى. لأنهم العقوبة ما هي يا إخوة؟ عقوبة زيغهم، عقوبة لهم على زيغهم واختيارهم لأنفسهم الضلال على الهدى، لأنه لا يليق بهم الخير ولا يستحقون إلا ما رضوه لأنفسهم من الشر، فكانت هذه العقوبة. والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الخارجين عن طاعته. وهذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لعبيده ليس ظلما منه لهم ولا حجة لهم عليه، وإنما ذلك بسبب منهم، وإنما ذلك بسبب منهم، فإنهم هم الذين أغلقوا على أنفسهم أبواب الهدى وأبواب الرحمة، وهم الذين طلبوا الغواية. ولذلك الله تعالى يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فكانت العقوبة من جنس العمل، فالذين اهتدوا زادهم هدى، وهؤلاء لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالذي يطلب الهداية أيها الإخوة يسعى لها سعيها ويبذل الأسباب للهداية. من يريد الصلاح ينظر في أسباب الصلاح، من يريد السعادة ينظر لأسباب السعادة، من يريد الغنى ينظر لأسباب الغنى، من يريد الهداية ينظر لأسباب الهداية، ويسعى ويسأل الله عز وجل تيسير أمره. فهؤلاء ما طلبوا الهداية وإنما طلبوا الضلال، فلما طلبوا ذلك وسعوا له وافق ما عندهم. ثم ذكر الله عز وجل مخبرا عن نبيه عيسى عليه السلام: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. الحديث هنا عن عيسى عليه السلام، فالله تعالى يخبر عن عناد بني إسرائيل وعدم تصديقهم لعيسى، فعيسى عليه السلام دعاهم عيسى ابن مريم لأنه ليس له أب، وإنما أرسل الله جبريل عليه السلام إلى مريم فنفث في جيب درعها فوصلت هذه النفثة إلى رحمها وتكون عيسى، ثم خلق الله منها عيسى عليه السلام فجعله بشرا سويا. عيسى عليه السلام قال يا بني إسرائيل، لما ترجع إلى الآية التي ذكرت موسى عليه السلام، وإذ قال موسى ماذا؟ وإذ قال موسى لقومه يا قومي، هنا على طول وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل، لماذا ما قال يا قومي؟ يعني لماذا لم يقل عيسى يا قوم كما قال موسى يا قوم؟ لأنه ليس له نسب فيهم، عيسى ليس له نسب في القوم، فجاء يدعو بني إسرائيل، وبنو إسرائيل المقصود بهم هنا أبناء من هو إسرائيل؟ يعقوب عليه السلام، فهؤلاء أبناء يعقوب عليه السلام. فعيسى عليه السلام جاء يبين لهم بالأدلة والبراهين، قال إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. فعيسى عليه السلام هو كسائر الأنبياء يصدق بالنبي الذي قبله ويبشر بالنبي الذي بعده ويأتي بما يوافق الأنبياء السابقين، وهذا دليل على الحق الذي معه، لأن الذي يكذب يأتي بخلاف القول الذي قبله، ولكن هذا جاء يصدق بما قبله من الأقوال ويبشر بمن بعده من الأنبياء، فلا تناقض بينهم في أخلاقهم ولا فيما يأمرون به. ولذلك قال هنا مصدقا لما بين يدي من التوراة، أي جئت بما جاء به موسى عليه السلام، التوراة والشرائع السماوية، والتوراة هو الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه السلام وهو كلام الله، ولكن الله عز وجل لم يتكفل بحفظ الكتب السابقة إلا القرآن، فلهذا جرى على الكتب السابقة التحريف والتغيير، لأن الله تعالى وكل حفظها إلى الناس، قال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، أما هذا الكتاب القرآن العظيم فلن يستطيع أحد أن يزيد فيه شيئا أو أن ينقص منه شيئا، لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالتوراة حرفت وغيرت وبدلت وأصبحت أسفارا وتناقلها الناس وغير فيها الحاخامات تغييرات وبنوها على حسب اعتقاداتهم، ولهذا تجدها الآن في كتب شتى وبأمور مختلفة وأقوال يخالف بعضها بعضا. إذن عيسى عليه السلام جاء بمثل ما جاء به الأنبياء السابقون، ثم أخبر وبشر بنبي يأتي من بعده ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أحمد ما معنى اسم أحمد؟ أحمد هو، يقول أهل العلم، هو أحمد الحامدين لربه. الأنبياء كلهم يحمدون الله، أكثرهم حمدا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأحمد وأنا الحاشر وأنا الماحي وأنا العاقب، قال أحمد أي أحمد الحامدين لربه. ومحمد، محمد فيه معنى محمود، لكن محمد بمعنى المبالغة والتكرار، فهو الذي يحمد الله مرة بعد مرة، ولهذا فيه زيادة في الاسم، فاسم نبينا صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ولا يخفى عليكم اسمه عليه الصلاة والسلام. قال: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا العاقب، والعاقب هو الذي لا نبي بعده، العاقب هو الذي لا نبي بعده. إذن عيسى عليه السلام جاء يبشر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. من الذي جاء بالبينات؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لما جاء بالآيات البينات والدلائل الواضحات قالوا هذا سحر مبين. قال المعاندون له، المخالفون لمنهجه ولشرعه: هذا سحر مبين، أي سحر واضح بين. والعجيب أنه يأتي بالآيات وبالحقائق وهم يعرفون من أنفسهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، ومع هذا كما يقال يحاولون أن يطفئوا نور الشمس بأفواههم، وإلا فالحق ظاهر. وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ يقول أحد المشركين لأبي جهل: أو تعلم أن محمدا على حق؟ قال: نعم، كما أن الشمس طالعة. لكننا نحن وبنو عبد مناف حملوا فحملنا وفعلوا وفعلنا وسقوا وسقينا حتى إذا تجاثينا على الركب كفرسي رهان قالوا منا نبي، متى ندرك هذا؟ قال الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، ثم جاءت الآية التي بعدها تؤدب المعاندين الذين يكفرون بالله بعد وضوح الحجة: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. لا أحد أظلم ممن يفتري على الله الكذب، وأعظم الكذب الكذب على الله، ثم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأعظم منه من يكذب على الله، لا أحد أعظم ظلما ممن يكذب على الله وممن يفتري أن يختلق الكذب على الله وهو يدعى إلى الإسلام وهو تبين له الأدلة وتوضح له البراهين وتأتيه الحجج ثم يفتري الكذب على الله. والله لا يهدي القوم الظالمين الذين لا يزالون على ظلمهم، ولا تنفعهم موعظة ولا تزجرهم حجة ولا بيان. هؤلاء الذين لا يؤمنون بالرسل لماذا أيها الإخوة؟ الله تعالى يقول: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هؤلاء هذا الفعل منهم والتكذيب يريدون ليطفئوا نور الله. قيل المقصود بنور الله هنا هو القرآن، وقيل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحجج، وقيل هو النبي عليه الصلاة والسلام، وكل هذا وارد. الهدف من مما فعل المشركون والمعاندون للحق وهو إشغال الناس عن الحق وإبعاد القوم عن المنهج الصحيح، فسيحاول المشركون بأموالهم بجاههم بقوتهم بعتادهم أن يصدوا الناس عن الحق، ولكن لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا لأن هذا الأمر سيتم. ولذلك قال: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يعني بأقوالهم التي يفترونها والكذب الذي يقولونه، والله متم نوره ولو كره الكافرون. لإتمام هذا النور: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهذا دليل أيها الإخوة على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاتمة، وأن الله بعث محمدا عليه الصلاة والسلام يتم به الدين ويختم به الشرائع. ولهذا قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والمقصود بالهدى ودين الحق هو العلم النافع والعمل الصالح، فالعلم الذي يهدي إلى الله وإلى الدار الآخرة وإلى ما يقرب من الله وإلى ما يباعد عن النار. ودين الحق هو الدين الذي يدان به ويتعبد لله به، والذي لا يرضى الله تعالى للخلق غيره، وهو الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الحق ليظهره على الدين كله، أي ليعليه على سائر الأديان. فكلمة الدين مفردة أريد بها جميع الأديان. فهذا الدين وهذا الحق. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أخذ الله العهد على كل الأنبياء أنه لو بعث فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وأن يقوموا بنصرته. فالله عز وجل أرسل رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام لبيان الحق وإيضاحه للخلق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء، حتى قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وستبقى طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين حتى ينزل عيسى عليه السلام من السماء، ثم تنصره هذه الطائفة، ثم يحكم بهذه الشريعة، لأنه لن يأتي بشرع جديد. ولهذا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية. نحن نقبل الجزية من اليهود والنصارى، لكن عيسى إذا جاء لا يقبلها. لماذا؟ لماذا؟ لأنه نبيهم، فلا يقبل منهم إلا الإسلام. وهذا الفعل منه ليس بشرع جديد، وإنما هو من شرعنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن عيسى إذا نزل لا يقبل الجزية. فعيسى يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يذكر بعضهم سؤال لغز، يقول: من هو النبي الصحابي؟ نبي وصحابي هو عيسى عليه السلام. تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. طيب كيف يتفق هذا التعريف مع عيسى عليه السلام؟ نعم، قابل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج فآمن به، ثم ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه السورة أيها الإخوة في نهايتها جاء النداء للمؤمنين الذين ينشغلون في الدنيا بالتجارات. هناك تجارة أربح مما تتاجرون، وفيها أسلوب تشويق، وهذا الأسلوب النبوي الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمه أحيانا، إما بالتشويق وإما بالسؤال وإما بالاستفهام أحيانا، لأجل أن ينبه السامعين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. قال أهل العلم كأن السائل يقول نعم، يعني كأنه يريد تجارة، يأتيك الآن التجارة. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه التجارة، الإيمان بالله ورسوله، التصديق، الاتباع لله ورسوله، تجاهدون في سبيله، جهاد بالأموال، بالأنفس، بكل ما تملك، بقول الحق، بنصرة الحق، بدعم الحق، هذا كلها تجارة. ثم قدم الأموال على الأنفس ترغيب للناس، لأن المال أخف من تقديم النفس. ولذلك هناك لما ذكر الله أنه شرى من المؤمنين، ماذا شرى منهم؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. الشراء للأنفس لأن الأجر أعظم، فهو أعطى الأنفس وشراها بجنة عرضها السماوات والأرض. فلما طلب من الناس هنا بدأ بالأموال ترغيبا له. لذلك قال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وإن كان الجهاد بالنفس أعظم، ولكن الموطن موطن ترغيب ودعوة للمؤمنين للمسابقة. ذلكم خير لكم من كنوز الدنيا، خير في الدنيا وخير في الآخرة إن كنتم تعلمون. ما هو الجزاء؟ هذا جزاء الآن في الآخرة.
يغفر لكم ذنوبكم.
وهنا لم يحدد الذنوب، لأن المغفرة ستكون لأي ذنوب؟ للذنوب جميعا، لصغير الذنوب وكبيرها.
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم.
هذا الجزاء ماذا؟ الأخروي. هناك جزاء دنيوي، لماذا بدأ بالجزاء الأخروي؟ ترغيب. انظر لما سيأتيك في الآخرة، أضف إلى هذا تراك ستجد أيضا جزاء دنيويا، ليس فقط الجزاء الأخروي، لأن بعض النفوس ترغب أن ترى شيئا في الدنيا، لكن جاء الأمر بالترغيب في الآخرة. وتجد أوامر القرآن الكريم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ترغبك في الآخرة قبل الدنيا.
وابتغي فيما آتاك الله
ماذا؟
الدار الآخرة.
ثم أعاد لحياتك،
ولا تنس نصيبك من الدنيا.
فدائما أخي الكريم انظر نظرة بعيدة، القرآن يوجهك للمستقبل، يوجهك للحياة الأبدية، يوجهك لدار عظيمة أعدها الله تعالى لعباده. يغفر لكم ذنوبكم، جميع الذنوب الصغير والكبير منها، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني تجري من تحت مساكنها، من تحت قصورها، من تحت غرفها، أنهار، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، أنهار تجري. تأمل أخي الكريم وأنت تنال هذا الجزاء العظيم في جنات عدن. هذا الجزاء يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم ومساكن طيبة في جنات عدن، المساكن الغرف، غرف مبنية من صفائها ونقاوتها يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة، للمؤمن فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا من سعتها. الشجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، هذا الشجر. والأنهار تجري، والغرف المبنية. الذين في عليين يتراءاهم الذين دونهم كما يتراءون الكوكب الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله هذه منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله، رجال لا يقصد فقط الرجال بل حتى النساء الصادقات، لكن كان الموطن. ودائما إذا ذكر التذكير من باب التغليب، مثل ما يأتينا في الآيات يا أيها الذين آمنوا، والمقصود حتى المؤمنات، لكن التغليب يأتي بذكر الرجال. فهنا قال رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، أتى بحدث قائم أمام القوم حتى يزداد اليقين عندهم. قال وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما. الله أكبر، انظر للفضل العظيم. أبو بكر وعمر وهم جالسون، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هؤلاء من الذين يكونون في عليين لتفاضل ما بين الناس. هذه المساكن بعضها من فضة وبعضها من ذهب، وبعضها الخيام من اللؤلؤ والمرجان، وبعض المنازل من الزمرد والجوهر بألوان مختلفة، في أحسن الألوان وأزهى الأشكال، في أطيب وأحسن مكان وأطيب ريح وأجل محل، في علو وارتفاع، في حسن واتزان، في زخرفة وبهاء. كل هذا أيها الإخوة للمؤمنين، لن يستطيع الواصفون أن يصلوا إلى حقيقة ما أعد الله للمؤمنين. تعجز الألسن وتحار الألباب فيما أعد الله لعباده الصادقين. ففي تلك الحالة من النعيم، لولا أن الله خلق أهل الجنة وأنشأهم نشأة كاملة لا تقبل العدم
لأوشك أن يموتوا من الفرح. الله أكبر، لولا أن الله خلق أهل الجنة وأنشأهم نشأة كاملة لا تقبل العدم لأوشك أن يموتوا من الفرح. فسبحان من لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه أحد من خلقه. فتبارك الجليل الجميل الذي أنشأ دار النعيم وجعل فيها من الجلال والجمال والكمال ما يبهر عقول الخلق ويحير البابه وبعده. يأتي الثواب الدنيوي. ما هو الثواب الدنيوي؟ نعم، وأخرى تحبونها. هناك أمور دنيوية، خصال محبوبة إليكم، نصر من الله على أعدائكم، وأصلا المؤمنون بحاجة إلى هذا النصر. أحيانا قد تضعف النفوس وقد يدخلها بعض اليأس والفتور لأنها ما ترى النصر ظاهرا، لكن وعد الله لابد أن ينجز. أي مؤمن أيها الإخوة يقاتل، أي مؤمن يجاهد في الحق، أي مؤمن يدعو إلى الحق لابد أن ينصر. قد ترى النصرة وأنت ما زلت موجودا، وقد تكون النصرة بعد فراقك، يعني بعد موتك. لا يشترط أن ترى النتيجة الآن، سترى النتيجة فيما بعد. إذن نصر من الله وفتح قريب، اتساع دائرة الإسلام، حصول الرزق، الجزاء العظيم للمؤمنين، النصرة على الكافرين، هذه موجودة الآن. الفتح هذا بعض أهل العلم قال فتح مكة، وهذا إذا كان المقصود به وقت نزول الآية، وإن كانت الآية عامة في ذلك الزمان وفي غيره. ولذلك عندنا القاعدة الأصولية تقول ليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم المعنى. ليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم المعنى، والعبرة هنا بعموم المعنى. وإن كان بعض أهل العلم كابن عباس مثلا قال المقصود فتح الشام وبلاد فارس وغيرها من الفتوحات. إذن المؤمن موعود بنصر وموعود بفتح قريب، وهي رسالة نرسلها لإخواننا في سوريا، لا يحزنوا ولا ييأسوا، النصر قريب والنصر محقق. لكن حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. اليأس لم يحصل للرسل وإنما لأتباعهم، أي أتباع الرسل. فأقول هذا وعد من الله. الأجر الأخروي سمعناه، الأجر الدنيوي سيتحقق، نصر من الله وفتح قريب. وفي كلمة قريب تبشير للمؤمنين بعدم الانزعاج وعدم الخوف وعدم اليأس، لأن نصر الله تعالى قادم. هنا أمر آخر، قد يكون إنسان يقول هذا للذين يجاهدون، طيب والذين ما يجاهدون أين جزاؤهم؟ قال الله وبشر المؤمنين، جاءت البشارة في الآيات التي بعدها. يعني لما قال هنا وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، يعني حتى الذين ما جاهدوا لهم بشارة أخرى، وبشر المؤمنين. العجيب روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. فعجب أبو سعيد الخدري راوي الحديث قال أعدها علي يا رسول الله، فأعادها عليه فكأن أعجبه الكلام. قال صلى الله عليه وسلم وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فقال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. يعني هنا بشارة للمؤمنين بالثواب العاجل، كل على حسب إيمانه، فإن كانوا مجاهدين لهم أجر، وإن كانوا غير مجاهدين أيضا لهم أجر، فكل المؤمنين على أجر عظيم. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فأنت أخي الكريم كمؤمن تفرح، وأنت تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتتلو كلام الله تبارك وتعالى. ثم جاء النداء أيها الإخوة للمؤمنين:
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله.
أنصار الله بالأقوال والأفعال، أنصار الله أي أنصار دين الله بالقيام بدين الله عز وجل، الحرص على تنفيذ أوامر الله، البعد عما حرم الله عز وجل، فتكون هنا من أنصار دين الله، بيان الحق، دحض الباطل، نصرة الدين، تعليم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الحث على ذلك، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. ثم هيج الله تعالى المؤمنين بالاقتداء بمن قبلهم من الصالحين، قال:
كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
تعالوا إلى الآيات. عيسى عليه السلام قال للحواريين، من هم الحواريون؟ أنصار عيسى، الخلص من أنصار عيسى الذين هم أكثر قربا، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: الزبير بن العوام من حواري. فالحواريون هم أخلص الأتباع وهم المقربون للشخص، فهم أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأفضل أتباع الأنبياء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهم خير من الحواريين وخير من أصحاب موسى وخير من أصحاب إبراهيم، هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فعيسى عليه السلام نادى القوم: من يعينني على الحق؟ من يساعدني على تبليغ الدين؟ فلما أراد اليهود قتل عيسى عليه السلام فوجد مجموعة من الحواريين وقال: من منكم يرضى أن يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة؟ فقام شاب هو من أحدثهم سنا فقال: أنا. فأعادها عيسى، فقام نفس الشاب، فأعادها، فقام نفس الشاب، فألقي الشبه عليه فأخذوه وهو رفيق عيسى عليه السلام في الجنة. بنو إسرائيل لما تحققوا من عيسى عليه السلام آمن الطائفة وكفر الطائفة، مضى هؤلاء المؤمنون مع عيسى ينصرون دين الله ويبلغون دين الله حيث أمرهم عيسى عليه السلام. آمن الطائفة مع عيسى بسبب دعوة عيسى وهم من المؤمنين معه ومع الحواريين، وكفر الطائفة منهم، وهؤلاء الذين رموه بالعظائم ورموا أمه كذلك بالعظائم والتهم ولم ينقادوا لأمر الله ولم يتابعوا عيسى في دعوته، وهؤلاء اليهود. النصارى أيضا منهم طائفة زعمت أن عيسى هو الله، فقال بعضهم: مكث الله فينا ما شاء ثم رفع إلى السماء، وقال الطائفة: بل مكث فينا ابن الله ما شاء ثم رفع إلى السماء، وقال الطائفة ثالثة: بل مكث فينا من عبد الله ورسوله عيسى عليه السلام ثم رفع إلى السماء، وهؤلاء هم المسلمون. فالله تعالى ينادي المؤمنين: كونوا أنصار الله، وهو نداء لنا جميعا يا إخوة، انصر دين الله يا أخي، حلقات التحفيظ، ادعم القرآن، ادعم السنة، قم على مشاريع الخير، علم أولادك كتاب الله، انشر دين الله، بلغ ولو آية، بلغ ولو حديثا، جاهد في سبيل الله، جاهد نفسك على طاعة الله وعلى البعد عن عما يغضب الله، جاهد نفسك على الإيمان بأقدار الله المؤلمة. فهذا العمل تكون به من أنصار الله، أي من أنصار دين الله تبارك وتعالى. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، أي قويناهم وأيدناهم ونصرناهم على عدوهم، فأصبحوا ظاهرين أي قاهرين لعدوهم. فأنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم كونوا أنصار الله ودعاة دينه، ينصركم الله كما نصر من قبلكم ويظهركم على عدوكم. بهذا تكتمل سورة الصف، هذه السورة العظيمة. وأذكر في نهايتها الفوائد والاستنباطات. أولها أن من خالف فعله قوله فإنه ممن يدخل في مقت الله تعالى له، فاحذر من هذا الأمر وأن تكون صادقا. ثانيا النظام والالتزام من الأمور التي يدعو إليها الإسلام، وهي من الآداب التي يجب على المسلم الحرص عليها. ثالثا ظهر في بني إسرائيل عدم مراعاة الأنبياء فوصفوهم بالنقائص والعيوب، فهذا موسى عليه السلام نبيهم الكريم مع علمهم بصدق رسالته إلا أنهم آذوا وهو بينهم، فكيف بغيره من الأنبياء خصوصا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، خصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولما نتأمل في أحوال اليهود ماذا فعلوا مع نبينا عليه الصلاة والسلام؟ أظهروا له العداوة والبغضاء، سحروه، سبوه، سموه، حاولوا قتله، يعني ما تركوا أمرا يستطيعون به إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفعلوه. الرابع أن الله لا يضل قوما ابتداء بل يبين لهم الطريق الحق، فإن اختاروا الضلال عاقبهم به حتى لا يمكنهم الخروج منه. ولهذا قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. خامسا الحرمان من الهداية الحقة هو عقوبة الإعراض عن دين الله أو افتراء الكذب على الله. سادسا أن أي محاولة للكفار في طمس معالم الدين فإنها ستنتهي وتفشل، وفي ذلك تطمين للمسلمين أن الكفار مهما عملوا ومهما أجلبوا بخيلهم ورجلهم لن يستطيعوا إطفاء نور الإسلام. كم وهم يعذبون المسلمين وكم وهم يقتلون المسلمين يطردونهم من ديارهم. يعني لما تتأمل أنت أخي الكريم في أحوال المسلمين في فلسطين تقول سبحان الله أكثر من 60 سنة ولا زال فيه أناس على قيد الحياة، بل بأعداد كبيرة جدا، والإسلام يزيد قوة في نفوسهم منذ أن بدأ القتل لإخواننا المسلمين في سوريا سنة كاملة، ومع هذا ما زالت القوة تزداد كل يوم بأيدي أقوام ليس لهم أسلحة وليس لديهم عدة ولا عتاد. لتؤمن أخي الكريم أنك يجب أن تؤمن أنها لابد أن تبقى طائفة على هذا الحق وأن دين الله منصور بك أو بغيرك. السابع من الفوائد والاستنباطات أن الله تكفل بحفظ هذا الدين وإعلائه على جميع الأديان، وأن المسلمين إذا لم يقوموا بهذا الدين وبنصرته فسوف يستبدل الله غيرهم ثم لا يكون أمثالهم، ويبقى دين الله منصورا. لكن أنت شارك في هذا النصر، شارك في هذا النصر. ثامنا أن دين الإسلام هو الدين الحق وأن الله لا يقبل دينا غيره. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك هذا كل معارض للحق، لكن الله عز وجل أكد أن الدين هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، إبراهيم دعا إلى الإسلام وموسى إلى الإسلام وعيسى إلى الإسلام، كل الأنبياء دعوا إلى الإسلام، فالدين عند الله الإسلام، والإسلام هو الذي سيبقى، وستتلاشى جميع الأديان التي افتراها المفترون. إن الدين عند الله الإسلام. في الآية الأخرى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الجهاد الحق من أعلى القربات التي يتقرب بها المسلم لربه، ولا يكون الجهاد جهادا في سبيل الله إلا إذا كان خالصا ولأجل إعلاء كلمة الله سبحانه. عاشرا الاقتداء بالأفعال الحسنة التي عملها وقام بها الأمم السابقة هي من الأمور التي حث عليها القرآن الكريم، فقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الحادي عشر أن الدين لا يقوم بالأنبياء فقط، بل لا بد من وجود أتباع يقومون به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. لذلك الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. نبينا صلى الله عليه وسلم لما جاء يدعو قال من ينصرني، من يعينني، من يحميني حتى أبلغ دين الله. إذن لابد حتى وإن كان نبيا هو بحاجة إلى أتباع وأناس يقومون بنصرة الحق والدفاع عن الدين، طبعا في زمن النبي وبعده. الثاني عشر والأخير من الفوائد أن النصر في نهاية المطاف لأتباع الأنبياء ولو طال زمن الضلال، فالانتصار لأهل التوحيد من النصارى لم يتحقق إلا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وأن يغفر لنا ولكم، إنه على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة والعلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
كتاب الله في قلبي.